والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: كما أن الأحوط في ذي العطاش كما أن الأحوط أن يقتصر على مقدار الضرورة المحقق في المعتبر، ذهب إلى وجوب ذلك، إلى وجوب الاقتصار على ذي العطاش هو نفسه، ذهب إلى وجوب أن يقتصر على مقدار الضرورة، واستدل بموثقة عمار اللي ذكرناها في الدرس السابق واليوم هم نقرأها. والظاهر أن هذا ما اقتصر على المحقق، تبعه جماعة أيضا بنفس البيان، يعني يجب الاقتصار على مقدار الضرورة بدليل الموثقة من قبيل المحقق الكركي في شرح القواعد وابن فهد الحل في المهذب البارع. صاحب المدارك وصاحب المسالك شهيد الثاني وصاحب المدارك يبدو منهم التوقف في المسألة، أنه يجب عليه الاقتصار أو لا يجب، التردد يعني، بل ذهبوا إلى الاحتياط بمعنى أنه يقتصر على مقدار الضرورة لكن على الأحوط. لكن يبقى أن المعروف هو القول بعدم الوجوب، يعني ما يجب الاقتصار على مقدار شنو، مقدار الضرورة. وروايات الباب عبارة عن روايتين: موثقة عمار ومعتبرة المفضل ابن عمر اللي قرناهم بالدرس السابق، قرناهم مو اثنيناتين. قلنا أن الموثقة تامة سندا بكل طرقها الثلاثة، لأن الرواية الموثقة رواها الشيخ الكليني ورواها أيضا الشيخ الصدوق في الفقيه، ورواها أيضا الشيخ الطوسي بطريق مستقل. الشيخ الطوسي رواها في التهذيب مرتين، مرة نقلا عن الكليني عن الكافي، ومرة لا هو بطريقه إلى عمار بن موسى الصاباطي. قلنا أن طريق الشيخ الصدوق إلى عمار في الفقيه صحيح، وكذلك طريق الشيخ الطوسي إلى عمار أيضا شنو، أيضا صحيح. يبقى الرواية في الكافي، الرواية في الكافي بها شخص مردد اسمه شنو، أحمد بن الحسن، أحمد بن الحسين، محمد بن الحسين، أكو نسخ مختلفة في الكافي، بعض النسخ أحمد بن الحسين الحسن، بعضها أحمد بن الحسين، بعضها محمد بن الحسين. نحن في بحث سابق ذكرنا بأنه الظاهر أن أحمد بن الحسن إذا كان أحمد بن الحسن فهو أحمد بن الحسن بن علي بن فضال اللي هو ثقة، إذا كان أحمد بن الحسين الظاهر أنه هو أحمد بن حسين بن سعيد بن الأهوازي، ابن الحسين بن سعيد الأهوازي المعروف بدندان، ابن حسين بن سعيد والحسن بن سعيد هم المعروفين الأهوازيان، معروف ثقات من أجلاء الطائفة، ابن واحد منه ابن الحسين اسمه أحمد يلقب بدندان. الظاهر بحساب الطبقة أن المقصود إذا كان موجود أحمد بن الحسين أقرب أن يكون هو أحمد بن الحسين بن سعيد المعروف بدندان، هذا لم يوثق، يعني لم تثبت وثاقته. أما إذا كان محمد بن الحسين فهو ظاهر أنه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الثقل المعروف بلا أشكال. تقدم سابقا بأنه يمكن استبعاد أن يكون الواقع في السند هو الثاني، يعني أحمد بن الحسين بن سعيد المعروف بدندان، باعتبار يعني ندرة رواية محمد بن أحمد صاحب نوادر الحكمة عنه، هو في السند هيك واقع، إذا طلع الرواية أحسن. رواية محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس وغيره، عن محمد ابن أحمد، هذا محمد ابن أحمد ابن يحيى هذا صاحب نوادر الحكمة، عن أحمد ابن الحسن أو أحمد ابن الحسين أو محمد ابن الحسين، لبعد أن يكون الموجود هو أحمد ابن الحسين ابن سعيد، هو ندرة رواية صاحب نوادر الحكمة عنا، وكثرة روايته عن من؟ عن أحمد بن الحسن بن فضال وعن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب. مضافا إلى هذا أنه الرواة كلهم من معظمهم يعني من الفطحية، مو عمرو بن سعيد، مصدق بن صدقة، عمار بن موسى، ماذا الصاباطي. فهذا أيضا يعطي قرينة على أن المقصود به هو أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ومنهم. فعلى هذا الأساس يستبعد الثاني والأمر يدور بين الأول والثالث، وكل منهما شنو ثقة. على كل حسن هذا وجه مذكور في محله تم، فهو وإلا فيؤخذ بطريق الشيخ الصدوق و الرواية في ماذا في التهذيب، وهي رواية تامة سندا بكلا الطريقين. زين، الرواية الثانية رواية المفضل بن عمر بن يعني حسب اعتقادنا أنه تامة سندا، لأن إسماعيل بن مرار ثقة والمفضل بن عمر أيضا ثقة. يبقى المشكلة في ماذا؟ في الموثقة من ناحية المتن الموجود في الوسائل، موجود في الوسائل نقلا عن الكافي، وكذا الموجود في الكافي المطبوع العطاش، الموجود العطاش، بينما الموجود في التهذيب نقلا عن الكافي، يعني قلنا الشافعي رواه مرتين، مرة نقلا عن التهذيب ومرة لا بسنده المستقل، الموجود في التهذيب نقلا عن الكافي وفي التهذيب بسنده المستقل بإسناده عن عمار، والموجود في الفقيه، وفي كثير من الكتب الاستدلالية العطش مو العطاش، الموجود ماذا؟ يصيبه العطش مو يصيبه شنو؟ العطاش. يمكن ترجيح الاحتمال الثاني عن العطش على العطاش بما في ذيل الرواية، لأن ذيل الرواية يقول بأنه في الرجل يصيبه العطاش، الوسائل يقول نقلا عن الكافي يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه، قال يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروي أو يرتوي. هذا النهي عن الارتواء المستفاد من الرواية، هذا إنما يكون مقبول في غير ذي العطاش، لأن ذا العطاش لا يرتوي بحسب الفرض، مرض يصيب الإنسان لا يرتوي مهما شرب، خصوصا حالة يعني هذا الري اللي بالنسبة له ما موجودة. فالنهي عن أن يرتوي كما وضعها الرواية، لأن الظاهر يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروي أو يروى أو يرتوي، هذا الظاهر أنه نهي عن أن يرتوي، هذا إنما يكون في ماذا؟ في العطش، عندما يكون الإنسان يعطش لسبب من الأسباب لأمر عارض، فيقال له أنت تخاف على نفسك فاشرب بمقدار الضرورة، اشرب بمقدار الضرورة ما تمسك به رمقك، ولا تشرب حتى شنو؟ حتى ترتوي، يقال له ذلك ويكون مقبول. ذو العطاش لا معنى لنهيه عن ماذا؟ عن أن يجوز له أن يشرب، لكنه يشرب لا يجوز له أن يرتوي، لماذا؟ لأنه هو لا يرتوي أساسا، بهذه القرينة أو بقرينة اللي ذكر السيد الخوي من أن ذو العطاش لا يخاف على نفسه، الذي يخاف على نفسه هو منه، هو العطشان، العطشان السبب من الأسباب، عطش بحيث يخاف على ماذا؟ على نفسه، هذا يخاف على نفسه. أما ذو العطاش هو ما يخاف على نفسه، مرض أصابه، حتى إذا شرب هو شنو هو؟ إذا لم يشرب هو لا يخاف على نفسه. الذي يخاف على نفسه هو ماذا؟ هو العطشان لسبب من الأسباب، مو صاحب المرض اللي يسمى بماذا؟ بالعطاش. وعلى هذا الأساس الرواية تكون تامة دلالة، بناء على أن هذه القرائن توجب ترجيح النسخة غير تامة. اي مقصودي هذا، اي صحيح، ان الرواية تكون اجنبية عن محل الكلام بناء على ترجيح نسخة العطش على نسخة ماذا؟ نسخة العطاش، فلا يصح الاستدلال بها على وجوب الاقتصار على مقدار الضرورة كما ذهب اليه المحقق في المعتبر واحتاط به السيد الماتن، لا تكون دليلا على ذلك. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. الرواية الثانية اللي هي واضحة ديش لأنه من شدة ما يصيبهم من العطش هي تصرح بالعطش، ولا توجد نسخة أخرى بالعطاش، قال فليشربوا بقدر ما تبغى به نفوسهم وما واحد إلى آخر الرواية. إذا دلت على وجوب الاقتصار على مقدار الضرورة فيتدل على ذلك في ماذا؟ في العطش العادي، لا في المرض المسمى بماذا؟ بالعطاش. فلا يمكن أن يستفاد من هذه الروايات وجوب الاقتصار على مقدار الضرورة كما ذكر، وإن كان الاقتصار على مقدار الضرورة هو الأحوط خروجا عن مخالفة من تقدم ذكرهم ممن ذهبوا إلى الوجوب. زين، الآن ننتقل إلى المصداق الرابع من أشخاص الذين رخص لهم في الإفطار في شهر رمضان، وهي الحامل المقرب. ذكر السيد الماتن أن الرابع هو الحامل المقرب، ذكر لها فرضين. فرض الأول أن يكون الصوم مضرا بها، أن يكون الصوم مضرا بها بأن كانت تخاف على نفسها من الشنو؟ من الصوم. فرض ثاني لا، أن يكون الصوم مضرا بولدها بحملها، بأن كانت تخاف من الصوم على شنو؟ على حملها لا على نفسها، بأن يتعرض للإسقاط، تتعرض للإسقاط وأمثاله. فهناك فرضان. بالنسبة إلى الحكم الأول في المقام هو أنه رخص لها في الإفطار، رخص لها في ماذا؟ في الإفطار. عدم وجوب الصوم على المرأة في الفرض الأول لا إشكال فيه، ولا يوجد خلاف في ماذا؟ في عدم وجوب الصوم عليها، لأدلتنا في الضرر، لأدلتنا في الحرج، وللرواية التي سيأتي قراءتها وهي صحيحة محمد بن مسلم، نقرأها لي قدام، المروية في الباب السابع عشر الحديث الأول، رواية صحيحة معتبرة بلا إشكال بلا خلاف. سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا. هو يقول لا حرج عليهما أن تفطرا، إذن لا يجب عليهما الصوم، واضح، يجوز لهما شنو؟ الإفطار. لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنهما لا يطيقان الصوم، وعليهما إلى آخر الرواية. هذه الرواية أيضا يمكن الاستدلال بها على عدم وجوب الصوم على الحامل المقرب التي يكون صومها يعني تخاف على نفسها من الشنو؟ من الصوم، والتي يضرها الصوم. طبعا سابقا أيضا تقدم بأن الإفطار ليس وظيفة للصائم الذي يبدأ بالصوم ويكون الصوم مضرا له فقط، ما عندنا شيء، فقط نتقيد بهذا أن اللي يصوم يشوف الصوم يضر به يجوز له الإفطار، ما يضر به يستمر بالصوم. لا، حتى قبل الصوم إذا كان الصوم يعلم بأن صوم أو حجة معتبرة أن الصوم يضر به، هذا أيضا يجوز له شنو الإفطار. حامل المغرب تكون من هذا القبيل، هي تعلم بأن الصوم يضر بها فيجوز له حينئذ ماذا؟ الإفطار. زين، هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن تخاف على حملها من الصوم، بأن يكون الصوم مضرا بحملها لا بها نفسها. استدل على جواز الإفطار في هذه الصورة بأيضا برواية محمد بن مسلم اللي قريناها الآن، بدعوى أنها مطلقة كما تشمل الحامل المقرب التي تخاف على نفسها من الصوم، كذلك تشمل الحامل المقرب التي تخاف على حملها من الشنو من الصوم، تشمل كل منهما. الحامل المقرب أعم من أن تخاف على نفسها أو تخاف على ماذا؟ على ولدها، لأنهما لا يطيقان الصوم، عدم الإطاقة أعم، هي لا تطيق الصوم من جهة خوفها على نفسها أو لا تطيق الصوم من جهة خوفها على حملها، فتمسكوا بماذا؟ بإطلاق صحيحة محمد بن مسلم لإثبات جواز الإفطار عليها. طبعا لم يستدلوا بما تقدم الاستدلال به في الصورة الأولى من أدلة نفي شنو؟ نفي الضرر والحرج. ليش؟ لأنه بحسب الفرق ما ضرر عليها، ضرر على غيرها. ما له معنى أن واحد ينفي وجوب الصوم عليه لأن الضرر يقع على غيره، أو الحرج يقع على ماذا؟ على لا، الضرر على الغير، ولا يمكن التمسك بأدلة نفي شنو؟ نفي الضرر، يعني المفروض في المقام الضرر. ما استدلوا بهذه الأدلة، استدلوا بماذا؟ بإطلاق صحيحة محمد ابن مسلم. السيد الخوي كأنه ما مقتنع بإطلاق الصحيحة، خلينا نقول هيك في البداية، هو عدل عن الاستدلال بإطلاق صحيحة محمد بن مسلم، واستدل بأن أدخل المقام في باب التزاحم على القاعدة، على القاعدة أكو عندنا واجبان، هناك واجبان، واحد الصوم واحد ماذا؟ هو وجوب حفظ الحمل من التضرر، هذا هم واجب، يجب على المرأة أن تحفظ حملها من الشنو؟ من أن يتضرر، اللي هو وجوب حفظ النفس المحترمة، مو من التلف، لا، حفظ النفس المحترمة من الشنو؟ من التضرر. النتيجة هذا هم واجب، هذان واجبان لا يمكن الجمع بين امتثاليهما، يقع التزاحم. هي إذا امتثلت الصوم يقع الضرر ماذا؟ على الحامل. إذا امتثلت وجوب حفظ النفس المحترمة من التضرر لابد تترك الشنو؟ تترك الصوم، فيقع التزاحم بين هذين الواجبين في مقام الامتثال، ولا أشكال في أن الأهم هو ماذا؟ هو حفظ الحامل من الشنو؟ من التضرر، فيتقدم على الصوم فيجوز لها ماذا؟ الإفطار. استدل بهذا الدليل، أدخله في باب ماذا؟ في باب التزاحم. السامو واضح السيد الخوي ليش ما استدل بالصحيحة، لأن سيأتي أن السيد الخوي يرى اختصاص الصحيحة، اختصاص الصحيحة بصورة الخوف على الولد، يعني عكس المعروف أن الصحيح، أكو رأي يعني مو معروف، أكو رأي يقول أن الصحيح مختصة بماذا؟ خافت على نفسها، ما بها إطلاق، لماذا؟ خافت على ولدها. السيدة الخوة يرى أن الصحية مختصة بماذا؟ خافت على ماذا؟ على ولدها، على حملها. فإذا كانت مختصة فهو يصح الاستدلال بالصحيحة حتى إذا ناقشنا في الإطلاق، لكن هو يرى أنها مختصة بماذا؟ خافت على ولدها. إحنا قاعد نتكلم في جواز الإفطار للحامل المقرب إذا خافت على ولدها، والصحيحة تقول بأنه لا حرج عليهما أن شنو؟ أن يفطرا. فمو واضح أن السيد الخوة لماذا لم يستدل بماذا؟ بالصحيحة. على كل حال استدلال بلا ضرر مو واضح إلا بإدخاله في باب الشنو؟ في باب التزاحم، حينئذ يقع هذا الكلام. أما إمكان الاستدلال بالصحيحة أو لا، هذا نأخر لأن سيجي بحث مفصل في أن الصحيحة هي مطلقة أو مختصة بإحدى الصورتين. زين، هذا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى أصل جواز الإفطار لها، ولا ينبغي الإشكال في أنه يجوز لها الإفطار في كلتا الصورتين، خافت على نفسها أو خافت على ماذا؟ أو خافت على ولدها. نجي إلى الحكم الثاني وهو التصدق. ذكر السيد الماتن بأنه يجب عليها أن تتصدق، لكن هنا قيدها أن تتصدق من مالها. سيجي البحث أنه شنو القيد هذا إلا من مالها؟ شنو هذا؟ أول مرة نسمعها. يعني سابقا يجب الفدية، يجب التصدق، ما قيد بماذا؟ بأن يكون من مال الإنسان نفسه. أصل وجوب التصدق على الحامل المقرب التي يجوز لها الإفطار إذا أفطرت في الجملة مما لا أشكال فيه، يعني لا خلاف فيه، في الجملة مما لا خلاف فيه، إذا كان الخوف على ماذا؟ على الولد. الظاهر ماكو خلاف أنه يجب عليها ماذا؟ يجب عليها التصدق بمد عن كل يوم إذا كانت تخاف على ولدها. وأما إذا كانت تخاف على نفسها، هل يجب عليها التصدق في هذه الصورة أو لا؟ هذا فيه خلاف، فيه خلاف بين العلماء. والأقوال ثلاثة. القول الأول هو وجوب التصدق مطلقا، يعني سواء خافت على نفسها أو خافت على ولدها. والقول الثاني هو وجوب التصدق إذا خافت على نفسها فقط، وعدم الوجوب إذا خافت على ماذا؟ على ولدها. القول الثالث هو وجوب التصدق إذا خافت على ولدها، إذا خافت على ولدها عكس الثاني، يعني إذا خافت على ولدها يجب عليها التصدق، أما إذا خافت على نفسها وأفطرت لا يجب عليها التصدق، وإنما يجب عليه شنو؟ قضاء. الظاهر أن القول الثاني وهو وجوب التصدق إذا خافت على نفسها أضر بها الصوم، وعدم وجوبه إذا أضر بولدها، هذا قول شاذ لم يذهب إليه إلا نادر من علمائنا. قالوا بأنه يظهر من الشيخ في النهاية عبارة يمكن أن يفهم منها ذلك، ومو صريحة العبارة في هذا التفصيل، مو صريحة في هذا التفصيل، وإنما هو ذكر أنه التصدق يجب عليها إذا في هاي الصورة، في صورة ما إذا أضر بها الصوم، وسكت عن الصورة الأخرى ما إذا أضر الصوم بماذا؟ بولدها. شنو سبب الاقتصار؟ هل إلها مفهوم بحيث ينفي وجوب التصدق فيما إذا أضرت بولدها فيكون تفصيل هذا أو لا؟ مو كل الصريحة عبارة في هذا المعنى. على كل حال العمدة هما القولان الآخران، حيث ذهب إلى كل واحد منهم جماعة من المتقدمين والمتأخرين، اللي هو القول بوجوب التصدق مطلقا، والقول الثالث اللي هو وجوب التصدق إذا أضر بالولد، خافت على ولدها يجب عليها التصدق إذا أفطرت، دون ما إذا خافت على ماذا؟ خافت على نفسها. هذا أيضا قول مشهور ذهب إليه جماعة من المتقدمين والمتأخرين. استدل على القول الأول وهو وجوب التصدق مطلقا، خافت على نفسها وخافت على حملها، استدل على ذلك بإطلاق الصحيحة. نجي إلى الصحيحة، قالوا بأن الصحيحة مطلقة ولا داعي لتخصيصها بإحدى الصورتين، هي تشمل كل منهما، حامل مقرب يصدق على كل منهما حامل مقرب. لا تطيق الصوم بأي معنى فسرنا لا تطيق الصوم، هي أيضا تشمل كل منهما، هي لا تطيق الصوم بالحالة التي هي فيها ولو كانت تخاف على ماذا؟ على ولدها، هذه المرأة وهي حامل، وهي حامل لا تطيق الصوم، غير قادر على الصوم، الصوم حرجي بالنسبة لها. كما إذا كان الصوم تخاف على نفسها من الصوم تشملها الصحيحة، إذا كانت تخاف على ولدها من الصوم أيضا تشملها الصحيحة، حامل مقرب لا تطيق ماذا؟ لا تطيق الصوم. استدلوا بإطلاق الرواية. طبعا هناك كلام كما أشرنا في إطلاق الرواية وعدم إطلاقها، إذ يظهر من جماعة إطلاق الرواية وأصروا على ذلك، ومنهم السيد في المستمسك أصروا على أن الرواية مطلقة وتشمل كلا الفرضين. في مقابل جماعة آخرين ذهبوا إلى عدم الإطلاق في الرواية، والسيد الفوي قدس الله نفسه بالخصوص يرى بأن الرواية مختصة بصورة الخوف على الولد، مختصة بصورة الخوف على الولد ولا إطلاق فيها، فإذا صح الاستدلال بها يستدل بها على وجوب التصدق فيما إذا خافت على ولدها، لا ما إذا خافت على ماذا؟ على نفسها. لهذا ينتج القول بالتفصيل الثالث الذي أشرنا إليه. يظهر من آخرين بأنه الرواية لا، هي إما مطلقة وإما مختصة بصورة الخوف على نفسها، خلافا لسيد الخوي، إما مطلقة أو مختصة بصورة الخوف على نفسها، يعني ماكو احتمال اختصاصها بما يقول السيد الخوي بصورة الخوف على ماذا؟ على ولدها، وإنما هي إما أن تشمل كلتا الصورتين أو إذا كانت مختصة فهي تختص بصورة، بعبارة أخرى أن المتيقن منها هؤلاء يقولون هو صورة الخوف على نفسها، بينما السيد الخوي يقول هي مختصة بماذا؟ بصورة الخوف على ولدها. هذه الأقوال في المسألة، يعني واستدلال في إطلاق الصحيحة وعدم إطلاق الصحيحة، يأتي الكلام عنه.